لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بداية لما الدروس التي سبق أن بدأناها في العام الماضي، فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما مضى وأن ينفعنا بما سيأتي وأن يثبته في قلوبنا وأن يمن علينا بالعمل بما علمنا وأن لا يصلنا بأنفسنا طرفة عين. وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى العظيمة الجليلة أن يمن علينا بالبصيرة في كل ما نأتي وما نذر، وأن يجنبنا سلوك غير سبيل سلف هذه الأمة في كل أحوالنا، إنه جواد كريم. وبمناسبة هذه البداية نذكر بشأن العلم وما ينبغي أن يستحضره طالب العلم، وهو يعاني العلم ويعاني حمله ويسير في طريقه، لأن العلم ليس بالطريق الهين، وكما قد قيل العلم طريقه طويل. قد قال بعض السلف: اطلب العلم من المهدي إلى اللحم. وقد قيل للإمام أحمد، وقد ظهر الصيب فيه، قيل له: إلى متى وأنت مع المحضرة؟ يعني كانت معه أدوات العلم، ورق ومحضرة. فقال كلمة مشهورة، قال: مع المحضرة إلى المقبرة. يعني أنه مواصل في هذا لا ينقطع. وسبب الانقطاع في من انقطع عن العلم يرجع إلى أسباب، فمن تلك الأسباب أنه لم يعي حقيقة معنى العلم ولماذا يطلب العلم. والثاني أنه ربما كانت النية في أصلها ضعيفة، لأنه بقوة النية في طلب العلم يكون الاستمرار والحرص عليه. والثالث من أسباب الانقطاع أن يكون المرء متعجلا يريد أن يكون طالب علم أو أن يكون عالما محصلا عارفا بكثير بأكثر المسائل في سنوات قليلة. هذا لا يحصل أبدا، بل العلم طريقه طويل. وقد يكون السبب راجعا إلى ضعف بصيرته في شأن العلم، ويظن أن العلم نفعه قليل وأن غيره من الطرق التي ربما يخشاها بعض المستقيمين أو الذين ظاهرهم الالتزام أنها أسرع في تحصيل المقصود، وأنها هي التي بها يحصل المرء على ما يتمنى لرجوع الخلق إلى ربهم جل وعلا. وهذا من أسباب الانقطاع عن العلم، أنه يقول: ماذا فعل العلماء؟ ماذا حصلنا من العلم؟ ولكن هناك طرق أخرى كذا وكذا، هذه بها يكون المرء أكثر تأثيرا ويكون محقا للحق ومثلا للباطل، فتنفرق نفسه عن العلم. والحقيقة أنه فاته أن العلم كالماء الذي يسقط في الأرض وينفع الله جل وعلا به من يأتي بعد، كما مثل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من العلم كمثل غيث أصاب أرضا. فالعلم شرعي غيث، وهذا الغيث نافع، ومن فوائد الفروق اللغوية في التفسير أن أكثر ما يستعمل الغيث الكتاب والسنة فيما ينفع من الماء والمطر. وأما المطر فأكثر ما يستعمل فيما يضر من ما ينزل من السماء، فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. النبي عليه الصلاة والسلام مثل لنا العلم بالغيب، وهذا فيه معنى كثمة الحديث من أنه أصاب أنواعا من الأرض، فكانت منها أرض قبلت العلم فارتوى الناس منه وأنبتت الكلى والرشد الكثير. وفيه أيضا تسميته بالغيب، والغيب يغيث الأبدان ويغيث القلوب، وهكذا العلم فإنه بهذه المكان. من أسباب الانقطاع عن العلم التي لمسناها في الشباب السنين الماضية ودائما تتجدد أنهم لا تكون صلتهم بالعلم وأهل العلم مستمرة، بل عهدهم بالعلم وبأهل العلم في الدروس فقط، وما عدا ذلك فهم يصاحبون الناس من أصناف شتى، فلا تكون الناس دائما متحركة بالعلم، بل تكون تتحرك بالعلم في وقت قليل في وقت الدرس، وما بعد ذلك فأكثر الحديث الذي يتحدث به ليس العلم، هذا يجعله غير متعلق بالعلم، يجعله غير متعلق بالعلم. والعلم يحتاج إلى أن يتعلق به طالبه دائما نفسه معه في كل حال. وقد كان بعض أهل العلم ينصرف عن ملذات الدنيا لأجل العلم، ملذات المباح من مال أو من زوجة أو من نظر مباح وأنس ونحو ذلك لأجل العلم، ذلك لانشغاله به. وقد قال بعض الشعراء في ذلك حيث من العلماء حيث أتته جارية ولم يلتفت إليها وقد كانت حسنة الخلق والخلق، فقال فيها أبيات لما أتته وذكر زينتها إلى آخره، فقال: فقلت ذريني واتركيني فإنني شغلت بتحصيل العلوم وكشفها، ولي في طلاب العلم والفضل والتقى غنى عن غناء الغانيات وعرضها. يعني أنه مفعول بشيء أعظم غلب على نفسه. وهذا متى يكون؟ إذا كان المرء دائما مع العلم، قراءة في صحبة من يتكلمون في العلم، في تبليغ العلم، في الكلام في العلم، في رؤية العلماء، في الحديث معهم، سماع كلامهم، تجد الناس تنشغل به ويبدأ يكون العلم له طبع، يكون العلم طبعا له. أولا يكون تطبع يأتي بشيء من الكلفة، ثم يكون طبعا له حتى إذا تحدث بالعلم، إذا أرشد بالعلم، إذا بين تبين بالعلم، فيكون في ذلك العنف له. ولا شك أن هذا يحتاج إلى جهاد، وقد قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الجهل هو ضد العلم، والجهل داء كما قال ابن القيم داء قاتل يقتل صاحبه من حيث لا يشعر. فيقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، علم من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الربان. فيقول: الجهل داء قاتل، لا شك قاتل لرؤية العبد لما يجب عليه في دينه، كذلك داء قاتل للعبد في أنه يجعله ليس من الأحياء. العالمون أحياء وغيرهم أموات، وسبب موتهم هو الجهل، لأن الجهل منيح مثل ما قال هنا قاتل. فكل من جهل فقد قتل وقد مات. والجهل ليس بمرتبة واحدة، بل الجهل أنواع كثيرة. فكل من جهل شيئا فقد أصيبت مقاتله من الجهة التي جهل فيها. قال: والجهل داء قاتل. وشفاؤه، ما شفاء الجهل؟ قال: وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان، علم من القرآن أو من السنة. هذا الأمران، علم من القرآن أو من السنة. من الذي يبين نصوص القرآن والسنة وينزلها منازلها ويجعلها في معانيها الصحيحة؟ قال: وطبيب ذاك العالم الرباني. ليس أي عالم، لكن عالم رباني يخشى الله ويتقيه فيما يقول وفيما يأتي وفيما يرى. فنصوص الكتاب والسنة نعم هي شفاء الجهل. وكثير من الناس ينفي الجهل عن نفسه. نبهى على قدمك. وبعض الناس ينفي الجهل عن نفسه بالحرص على الكتاب والسنة، لكنه لم يستضئ بكلام أهل العلم، بنور أهل العلم، لم يستضئ بذلك. ولما لم يستضئ بذلك أصيبت مقاتله، لأنه قال: وطبيب ذاك العالم الرباني. على التعبير بطبيب ذلك، طبيب ذاك العالم الرباني، يفهمك بأن العلم دواء. فإذا أتى رجل فأخذ من الدواء ما لا يصلح له يهلك وما يهلك. قد هلكت الخوارج لأنهم أخذوا نصوص الكتاب ونصوص السنة ولكن نزلوها في غير تنازيلها، فأخذوا من نصوص الكتاب ما استدلوا به على أن فاعل الكبيرة كافر. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال: هذا يدل على أنه كافر. أخذت المرجئة بعض النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ونزلوها في غير منازلها. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، ونحو ذلك من النصوص، فنفت العمل وأبقت القول والاعتقاد وأرجعوا ذلك فأصيبت مقاتلهم. لماذا؟ لأنهم لم يكن طبيبهم في فهم النصوص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علماء زمانهم، أخذوا من جنس من أنفسهم ولم يتابعوا أهل العلم المتحدثون به فأصيبت مقاتلهم. وهكذا في كل زمن، الحرص على العلم مطلوب، لكن لا يمكن أن تكون حريصا على العلم ومصيبا في ذلك في تعلمه إلا أن تستضيء بفهم أهل العلم، لأن العلم في هذه الأمة موروث، ليس علما مستأنفا مبتدعا في كل زمن يبتدئ الناس منه ويستأنفون علما جديدا لم يكن معروفا في من قبله. بل علمنا في هذه الأمة علمنا موروث، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. لهذا تنتبه إلى هذا الأصل العظيم، ألا وهو أن الحرص على العلم شرف، لكن ينبغي أن يكون طبيبك في ذلك الحرص في تلقي النصوص طبيبك العالم الرباني. فإن لم يكن ربانيا كان عالما ذا هوى، له مقاصد، له أغراض، أيضا أصابك شيء من عدم فهم نصوص الكتاب والسنة، وأصابك شيء من الجهل بقدر ما فاتك من ذلك. والعلم أنواع: الجهل خطير وداء قاتل، ولا بد أن تسعى في شفاء نفسك منه عن طريق أهل العلم في إفهامه بنصوص الكتاب والسنة. والعلم أنواع كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: والعلم أنواع ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله ونعته وكذلك الأسماء للديان. هذا العلم الأول، الأسماء والنعوت والصفات، يعني توحيد جميع، لأن توحيد العبادة توحيد الربوبية كله من ثمرات معرفة والعلم بأسماء الله والصفات. فاسم الله الأعظم الله الذي مرجع الأسماء الحسنى جميعا إليه، ففيه أنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. ففي اسمه الرب أنه هو بالربوبية، في نعوت الجمال أنه هو المستحق للعبادة، وفي نعوت الجلال لأنه هو المستحق للإجلال والتعظيم وإفراده بالربوبية، وهكذا. فقال علم بأوصاف الإله ونعته وكذلك الأسماء للبيان. هذا ثلث العلم، توحيد ثلث العلم. لهذا سورة الإخلاص صارت ثلث القرآن، لأن القرآن فيه العلم كله، وثلث العلم التوحيد. فصارت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها في التوحيد، فيها التوحيد كله، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال بعدها والأمر والنهي الذي هو دينه. هذا النوع الثاني من العلم، الأمر والنهي الذي هو معرفة الحلال والحرام، المأمور به يشمل الواجب والمستحب، والمنهي عنه يشمل المحرم والمكروه. والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا النوع الثاني الذي هو علم في الفقه الحلال والحرام، علم الأحكام. والثالث منها هو علم الجزاء يوم القيامة. قال وجزاؤه يوم المعاد الثاني، الذي يدخل في ذلك علم السلوك، ما يصحح به القلب المرء قلبه، ما يصحح به سلوكه، مقامات الإيمان ومقامات الزهد والعبادة، ومعرفة جزاء كل عمل يوم القيامة، وما يحصل يوم القيامة من أنواع الجزاءات للمؤمنين والكافرين، للمقصرين وللمطيعين، بأنواع الله. إذن فلتعلم هنا أن هذه الثلاث هي العلم، فتسعى إلى علم بالتوحيد، هذا ثلث العلم، إلى العلم بالحلال والحرام، هذا الثلث الثاني من العلم، إلى العلم بما تزكي به نفسك، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. كيف تحصل على هذا العلم؟ بتدبر نصوص الكتاب والسنة بما يكون يوم القيامة، وحال الناس يوم القيامة، والنصوص التي جاءت فيما يكون به الثواب يوم القيامة، نصوص الزهد، نصوص الثواب، الأذكار، ما يتعلق بذلك، كلها من فروع هذا. فإذا عندنا هذه أقسام العلم ثلاثة. فإذا إذا كنت حريصا على هذا العلم لتكن حريصا على هذه العلوم الثلاثة، ثم لتنفع نفسك ما استطعت، أسباب الجهل، وقد عرفت أسباب الجهل، ثم احرص تمام الحرص على أن لا تنقطع عن الطريق. وتذكر قول ابن شهاب الزهري رحمه الله حيث نفع المتعجلين، فقال من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي قليلا قليلا. لو ما نكتب كل يومين إلا مسألة في السنة، المسألة نضبطها وتكون ثابتة في دليلها بوضوحها، بعد سنة كم نحصل على قريب 180 مسألة، بعد سنة 360 مسألة واضحة، بعد 10 سنين كم؟ 1600 مسألة مثلا. خذ احسب بعد 20، اذا ثبتت بعد 30 سنة يكون الواحد عالم وعارف العلم، يكون المسائل واضحة مبسوطة عنده بوضوح وفهم غير مرتبكة. هذا اذا كان في كل يومين مسألة، فكيف يكون لو كان في كل يوم مسألة، لو كان في كل يوم مسألتين؟ خذ ما تحصل من العلم، لكن يحتاج الى مواصله. المطر اذا اصاب ارضا وكان مطر شديد يمشي او يظل راكب في الارض يمشي الغديان والشعبان والشعبان إلى آخره، لأنه أول إذا صار شيء قوي نفع أمامه. لكن هل الأرض التي نزل عليها أول مرة يكون انتفاعها مثل انتفاع الأرض اللي استقر فيها الماء؟ ليس كذلك. المطر الدين هذا مثال للتقريب، المطر الدين اللي يأتي قليلا قليلا أسبوعين أسبوعين تجي تأخذ مثلا نصف متر في الأرض كلها رويانة، لكن ما يشكل. لكن بعد ذلك لو يجي زيادة أسبوع ثاني دي مكان مشى. هذا وصف بليغ فيما يناسب العلم. إذا ارتويت ارتويت من العلم بعد ذلك الشيء القليل اللي يأتي تحس أنه ينفع الناس وتذكره بوضوح. فمثلا تجد بعض طلاب العلم قد يتكلم بالكلمات لكن ما تقنع منها النفوس وهو طالب علم. لماذا؟ لأنها لم تنتج عن رسوخ وفهم لما يتكلم فيه. تلحظ في الكلام في شيء من الاضطراب، في شيء من عدم الوضوح، ما استطاع أن يوصل لك الكلام بوضوح تام. لماذا؟ لأنه غير راسخ في هذه في هذا المقال الذي قال. وهكذا طالب علم أو عالم، عالم مثلا يكون عندك 90% من العلم الذي معه واضح و10% غير واضح، تجد أنه يلتبس عليه وما يستطيع، فلا يستطيع تأدية هذا الذي التبس عليه، مشكل عندك. فإذا كان العلم راسخا واضحا قد طلب على مهل فإنه يثبت في القلب، وبعد ذلك يمكنك أن تنفع الناس به. فلا يغيبن عنك هذه الحقيقة، وهي أن العلم يطلب شيئا فشيئا. أما التذوق هذا ليس أهله من العلم في قبيل ولا قبيل. ما معنى التذوق؟ التذوق هو ما رأيناه كثيرا، يعني يحضر عند فلان من المعلمين أو من المشايخ الكبار شعر لا جميل والله الله معك رحلة ثانية رحلة ثانية فما مش المستقع، لأنه متذوق. في كل سنة تجد الإخوات تجد الشباب يقبلون شهر يقبلون شهرين ثم يهبطون. هذا العلم غير متصل، فما هذا ما يستقل سنين ثم ينقطع في الغالب، ما ينقطع يصبح يعني كغيره من الناس. أما الذي يثبت ويصابق على مر الزمان فإنه هذا يحصل بحسب ما كتب الله له. ومما هو من أسباب ثبات العلم وعدم الانقطاع عنه أن تكون مخلص القهر فيه، لا بد من الإخلاص في العلم، لأن العلم قد أمر به في القرآن وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مأمورا به فإنه عبادة، لأن العبادة هي ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. فإذا كان مأمورا به فهو عبادة، وإذا كان عبادة فيلزم فيها الإخلاص. كيف يكون الإخلاص في العلم؟ كيف يكون؟ من نية في العلم؟ سئل الإمام أحمد عن ذلك، أنها مشكلة. كيف يكون مخلصا في العلم؟ كيف يكون مخلصا في عمله؟ كيف يكون مخلصا في صلاته في صيامه في الآخر؟ يعني كل عبادة يخلص فيها إذا كان قد أراد بها الله جل وعلا. العلم مع إرادته الله جل وعلا وعدم إرادته الرياء والسمعة ولا المكابرة ولا مجاهرة الناس بالكلام ولا تقدم والتقدر، أن يريد بالعلم نفي الجهل ورفع الجهل عن نفسه. قيل للإمام أحمد كيف النية في العلم؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه. لماذا؟ لأن الجهل جهله بالله جل وعلا، جهله بما يستحق جل وعلا، جهله بصفاته بأسمائه، جهله بأمره ونهيه، جهله باليوم الآخر وما فيه من تفصيلات وجزاء كل واحد على ما يعمل، هذا لا تقنع بعده ذوي النفوس الحديثة. فإذا طلب العلم يريد به الدنيا فهو من أهل الدنيا، فإذا طلب العلم لله يريد به الأجر والثواب، ويريد نفي الجهل عن نفسه، رفع الجهل عن نفسه، فإنه يكون مخلصا. لاحظ هذه النية إذا أتت إليك واستقرت على مبارك، لأن دائما تحس أنك جاهل. لا في أحد ينقض من العلم، حتى من عمر 100 عام أو أكثر وهو في العلم ما انقضى العلم، واسع لا يستطيع أحد أن يحيط به جميعا من الناس، وهو واسع يعني من غير الأنبياء. فسعته هذه تحتاج إلى أن تكون دائما معه بالنية أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، ولحظة أنه دائما فيها شيء ما عرفت، فيها شيء ما عرفت. فإذا كانت النية الصالحة موجودة فتستمر على العلم، لكن إذا كانت النية غير صالحة والله خذت خلاص يشهر الله عرفت كذا وكذا والكلام، لا العلم طويل، بس العلم بالقرآن بالتفسير لا ينتهي. إذا تأمل أن ابن جرير رحمه الله صنف كتابه التفسير مختصرا، وقد قال لهم هل تنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا قدر كم؟ قال قدر 30,000 ورقة، 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تمضي فيه الأعمار؟ فقال الله المستعان مات في الهمم. فاختصره لهم في 3,000 ورقة، يعني قدر الأشهر، وهو الموجود عندكم اليوم في 30 جزءا. وهذا أين الباقي؟ موجود أيضا في غيره من التفاسير أشياء لم يذكرها ابن جرير رحمه الله، وإنما هو قرب علمه بالتفسير واختصره. هذا الآن القرآن هذا القدر الهائل، إذا وصلنا آخر التفسير نسينا شيئا من أوله. هذا موجود، مررنا على تفسير سور، يعني سور القرآن، ثم من الآيات ما نسينا يسيره اشتبه ما نسينا بعد هذا القدر الإنسان. فإذا كان المرء دائما معه نية رفع الجهل عن نفسه لا ينقطع عن العلم، دائما يحس أنه ضعيف ضعيف جاهل، نعم يأتيه الصغير فيعلمه شيئا لم يعلمه من قبل، هو أفضل منه، قل والله اطلعت على هذه المسألة وفوق كل ذي علم عليم، يفرح فيها. تجد أن صاحب النية الصحيحة إذا أرشده من هو أفضل منه أفرح ما يكون. لماذا؟ لأنه حصل علما يرفع به الجهالة عن نفسه. أما من لم يكن صاحب نية صحيحة أو كانت نيته مدخولة فإنه تجد عنده استكثار في العلم، لا لا ليس كذلك، فلا يفرح في العلم، تأتيه بالعلم الواضح الصحيح ولا يكون فرحا به. لماذا؟ لأن النية مدخولة. النية الصالحة في العلم هذه سبب عظيم من أسباب الثبات عليه والاستمرار عليه، أيضا من أسباب الثبات عليها الصبر على المعلم، فإن المعلمين أو المشايخ ليسوا على درجة واحدة في التعامل مع الطلاب، يختلفون، كل واحد تجد عنده أشياء، فمنهم من قد لا يهتم بالسؤال ويفصل الجواب لكل أحد، إذا كان الطالب يستريح له المعلم فصل له، إذا كان يرى أنه ليس بأهل أو له ما فيه نظر ما فصل، يحتاج طالب العلم إلى أن يصبر. كذلك قد يكون في بعض المعلمين فيه خصام تقصه كل واحد من المتعلمين أو المعلمين، كلنا بشر، في واحد فيه كل واحد فيه عيوب أو فيه نقص أو له طبائع خاصة به. فإذا كان المرء يعني طالب العلم طلب من يطلب عليه العلم من أهل الكمال هذا لن يحصل، تجد أنه يأتي إلى فلان فينتقد من طلاب العلم أو من المتعلم، والثاني ينتقد والثالث ينتقد، من الكامل عندك؟ ما كامل، تجد أن كل واحد ينتقد، وهذا يغلب على الذواقين اللي يتنقلون، تجد كذا وكذا فلان فلان فلان، حتى أن بعضهم حضر عددا من الدروس المختلفة، سأله أحدهم العلماء أحد المشايخ عما أخذه قال له حضر من فلان هذا ذكر كذا وكذا وكذا، يعني مسألة إما أخطأ فيها أو علمك هنا المقصود شيء غريب، والثاني قال كذا وكذا، والثالث ما قصد الغير، والثالث غلط في الحديث، والرابع ذهب في مسألة وأخذ يعده، فقال له بئس الرجل أنت إن جمعت من أسباب عدم المواقعة في العلم أن يطلب طالب العلم معلما فيه الكمال، هذا لا يوجد إلا في المشايخ، في علمية المشايخ من المشايخ الراسخين في العلم الكبار، هؤلاء قد لا يمكنهم أن يعلموا كل الأمة، أن يعلموا كل من أراد طلب العلم، ولكن خذ من المعلم ما أصاب فيه وهو الأكثر، ما دام أنه معلم وقف فيه الطلاب وعنده حسن أداء للعلم وتصور له وخط وقواته أكثر من خطأه أو خطأه عظيم العد، فخذ منه صوابه والخطأ راجع فيه، كنت راجع المسألة بصره فيه حتى يصل. من المهم في طلب العلم أن تكون متواضعا مع المعلمين، هذا سبب من أسباب مبارك الله جل وعلا للعلم، لأن التواضع للمعلم سبب للاستماع، وعدم التواضع للمعلم سبب من انقطاع، وهذا مأخوذ من قصة موسى عليه السلام مع الخضر. موسى عليه السلام ما خضر، والخضر عنده علم عجيب، علم من الله جل وعلا عزيز، فموسى عليه السلام رأى الأول فاعترض مع أنه عاهده أن لا يعترض، وأهل المسألة الثانية رعاها الغلام الذي قتله الخروف فاعترض موسى قال قتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، ثم الجدار فأخبره أنه لم يستطع معه استطاعا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال وجدنا أن موسى كفر، والصبر كان قدر علم كبير، لكنه لم يصبر فحرم، حرم من علم الخبر، و سبب الخلاف الاستنكار، سبب اختلاف العلم، الخبر في هذه المسائل أعلم من موسى، فاستنكر موسى، وموسى عليه السلام هو كليم الله جل وعلا ومن أولي العزم من الرسل، كان عند غيره من العلم ما ليس عنده، ما سبب الاختلاف؟ سبب الاعتراض اختلاف العلم، لهذا قد يكون عند بعض الطلاب اعتراض عدم فهم عدم قناعة، لكن السبب في عدم القناعة اختلاف العلم، ولهذا قال ابن الربيع ثم عندهم اليماني أو قال غيره في أبوات حسنة في بيان سبب اختلاف الناس، سبب اختلاف الآراء، وأن سبب ذلك هو اختلاف العلوم، قال تسلع عن الوفاق فربنا أضحك بين الملائكة الخصام، الخصام في عيش قصة آدم وفي الحديث اختصام الملأ الأعلى وغير ذلك، كذلك في النار وفي شأن أهل النار إلى آخره، فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم يعني موسى إذ ألم به الإمام فكدر صف جمعهما مرارا فعجل صاحب السر الكرامة، فكدر صف الجمع بأي شيء باعتراضات موسى. موسى اعترض تبين له الخبر انه ليس له حاجة، انه ليس من ادب المعلم المتعلم مع المعلم ان يؤمن يعترض عليه في شيء لا علم له به. قال لا تؤاخذني بما نسيت. الى ان قال له ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدن رؤى. قال هنا تكبر صفو جمعهما مرارا فعجل صاحب السر كرامه انقطع المعلم اللي بالخبر اللي قال ما فعجل الكرامه عجل صاحب السر كرامه فغارقه الكليم لموسى غارقه الكليم كليم قلبه وقد كنا على الخبر الملام. وما سبب الخلاف هذا مهم الكلام الشاهد وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا او تماما. ما سبب الخلاف؟ اختلاف العلوم. هذا طالب مثلا يستنكر على المعلم يقول لا ليش كذا وهنا ضر له من جهه. سبب الخلاف هو اختلاف العلم، هذا علمه واسع وهذا علمه ضيق فصاحب العلم الضيق اعترض على صاحب العلم الواسع فصار بينهما ما قد يسبب الانقطاع من الاستفاده. قال وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا او تماما فكان من اللوازم ان يكون الاله مخالفا فيها الحمامة فلا تجعل لها قدرا واخذها شكورا للذي يحيي الحمامة. يعني هذا في مسائل القدر الى اخر ابياته. المقصود من ذلك ان صبر المتعلم على المعلم وعدم كثرة الاعتراض هذا يجعله يستمر ويستفيد، لان طالب العلم وهو يسمع اذا عود ذهنه ان يعترض ان يستسهل لم يتابع الكلام يفهم اوله واخره تسلسل المعلم. فانت الان تستمع لاحد المشايخ مثلا وهو يتكلم فكل ما اورد كلمه أتيت بأسرع. إذا أورد لك الحديث قلت لا في ذهنك لا هذا لك الحديث بالحديث له ألفاظ وروايات أنت حدثت واحدة يمكن عند المعلم ثلاث أربع روايات فانشغلت بالاعتراف. إذا انشغلت بالاعتراف فرنسا، ولكن إذا انشغلت بالفائدة فما كان من الفوائد فيه الصواب استفدت وما كان فيه غير صواب خطأ ذهب وهله في مسألة أو شيء صححت بينك ومسك أو راجعت به. هكذا يقوم العلم. أما الاعتراف النفسية هذه التي تطلب الكمال أو نفسية الناقد الذي كلما سمع شيئا من معلمه نقد ولو في نفسه يحضر الأسئلة وهو يتكلم المعلم تجده يحضر الأسئلة ويحضر الاعتراضات هذا لا يحتفل. وهذا سبب من أسباب الانقطاع في العلم. من أسباب الانقطاع وهذا أيضا لاحظناه أن يكون المرء يطلب شيئا كبيرا فعنده همة في أول الطلب. هذه الهمة تكسر الجدار. ماذا تريد؟ أنا أريد أحضر الكتب الستة. تريد يعني مثلا شلوى قطية مثلا مختصة. أنا أريد أحضر مثلا التدمرية. تريد أريد أحضر كل المرام هذا خطير. أريد أحضر منطقة الأخبار مثل 6000 حديث من نحو ذلك. أريد أحفظ زاد المستقنع. زاد المستقنع مختصر. أريد أحفظ مثلا مش الإجماع والخلاف الذي في المعرض. مرض هذه الأشياء اللي أنا ذكرتها مر علينا بعض الشباب ممن هم على هذه الشاكلة. صحيح أول الأمر عنده هذه العلمة العظيمة ويشكر عليه، لكن هذه العلمة لا تستمر. وما عرف عن أحد إلا نوادر أن تستمر معهم هذه المهمة. فإذا من وسائل الانقطاع عن الطلب أن تحمل نفسك في فترة الهمة والقوة ما لا تحتمله في الفترة. ولكل عمل سرة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال إن لكل عمل سرة وإن لكل سرة فترة. فمن كانت فترته إلى سنته فقد أفلح وينجح، ومن كانت فترته إلى معصية فقد خاب وخسر. لكل عمل سر حتى الإقبال على العلم له سر عنفوان كأنه يحط ويقرأ 100 مجلد ويحفظ ويعمل ولكن لهذه الشرة فترة ضروري. كل علة بعدها
نعم
حديث إن لكل عمل هو في صحيح الجامع إن لكل عمل شرة ولكل شرة الشرة العنفوان العنفوان والقمة ولكل شرة فترة حتى هذا في العبادات والآخرة يجب الواحد من نفسه إيش
من نفسه نشاط وإقبال تجد الصاحب إقبال على العبادة وكثرة الطاعات وإقبال على التلاوة ويجب أحيانا من نفسه كثرة إذا الفترة هذه لا بد منها لكن المهم أنها ما تكون فترة بلا نقوص لأن كان فترة كل واحد منهم على أدنى ما ينبغي هذا مثل الحمد لله
لكل عمل الشرة ما الذي ينبغي أنه إذا أقبلت وزدت لنفسك في الشرة خذ بما يلحق لا تحصل بشيء لا تحتمل به الفترة مثلا وزدت عندك إقبال احفظ القرآن احفظ مثلا من متون الأحاديث 40 نووية في شرة فترة قوة احفظ البلوغ المعاصي وعندك الأحكام بحسب ما يتيسر لك وجدت عندك قوة احفظ كتاب التوحيد احفظ مثلا الواسطية والحوذات وجدت عندك قوة هذه إذا حصلتها في فترات الشرة في فترات القوة فأنت على خير عظيم والواقع أن الذين وجدوا من أنفسهم الشرة هذه والقوة والعنفوان ما استطاعوا أن يكملوا هذه الكتب إما النواضح حتى هذه الكتب اللي عند بعض الناس أنها مختصرة ما استطاعوا أن يكملوها لهذا عليكم من العمل بما تطيقون من أسباب الانقطاع أنك تطلب شيئا بعيدا تطلب أشياء ما العلماء ليسوا ما حصلوها إلا نواضح الأمة حصلت ذلك فإذا وجدت هذا من نفسك فلتكن يكون شرتك وإقبالك ولتكن قوتك فيما تطيق وما يفعل وإذا تحركت رياحك فاغتنمها كما قال الشاعر إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاطفة سكون إذا تريد تتمسك مقبل طاوع نفسك في الخير طاوع نفسك في العلم فبعد ذلك قد تهمل فلا تفيد من الأسباب سمعتم الحديث إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح وأنجح إلى هدف الآخرة ومن كانت فترته إلى معصية أو قال إلى بدعة لقمان فقد خاب وخسر من أسباب الانقطاع عن العلم أن المرء لا يقالع ولا يبحث إذا من بعد طلبة العلم يأخذ بالوصية المعروفة بالتدرج في العلم وأن ينشئ شيئا فشيئا لكن لا يبحث ولا يقالع يعني في غير موضوعي مثلا نقول لطالب العلم في الأول تمشي على الواقعية وشروحة كتابة تنفيذ وشروحة الفقه في الجاد مثلا وشروحة إلى آخر في العلوم لكن ما يكون عنده مقالعات فيجد أن هذه المتون كلها شيء من الثقل ما فيها إفراح للنفس تنويع للنفس والنفس تحتاج إلى تنويع وتقليل فإذا لم يكن عنده مطالعات مثلا التراجم مطالعات التاريخ مطالعات الأخبار اللغة ما كان عنده البحث إذا مرت معنا قال نبحث هذه المسألة نجمع الأقوال فيها آية مع كلام المفسرين فيها إذا ما كان عنده مطالعة متنوعة ولا بحث فتجد أنه يخمس على فإذا يحتاج طالب مع التدرج إلى أن يكون له إلمام كيف يبحث ويبحث ويكتب ويطلع معلمه ويطلع المشايخ على ما كتب حتى ينمهم بهذه الموهبه وقد قال النووي في مقدمات المجموع او في غيرها انه من اسباب ثبات العلم وتحقيقه ان يكتب المرء ما بحثه وما حققه يبحث ينظر يكتب ما يكتب للتصنيف مثل ما هو موجود الان
الصغار مثلا ما حقق العلم تجد انهم قد علقوا كتبا ونشروها. فبعض الرسائل هذه الصغار اللي انا شفتها رساله من اولها لاخرها هي حوالي 25 صفحه مثلا، وفيها هذه رسالة في ذهني فيها من حوالي 18,000 محل، فيها 18 خطأ في اللغة وهي 25 صفحة. هذا مثل ما قال ابن حزم في رسالة العظيمة التلخيص في وجه التخليص، كيف يكون مأمون على العلم لا يحسن اللغة؟ كيف يؤمن على العلم؟ كيف نأمنه على فهم الكتاب والسنة وعلى أن ما نقله لنا من كلام أهل العلم قد فهمه جيدا؟ إذا كان ما أحسن في ذلك 20 صفحة بدون أخطاء، فكيف أنه يكون مأمون على فهم كلام العلماء الذين ينقلون؟ إذن تنتبه إلى هذه، أما القصد من الكتابة الذي سيكون لك والبحث هو نشر، ليس هو النشر التطبيع، لا، هو أن تبحث مسألة تجعلها هذه تقل من مسألة كتبنا فيها وهي مقموعة، وهي اللي إذا رأيتها حدث يعني كلام، لكنها في فترة ما كتبناها ولم فترة يعني في أواخر الخلق وهي فرح بها جدا، فرح بكتب حتى يكبر، لكن إذا تنظرها الآن قد مر، قد حصل لي مثلا في فترة من الفترات أن جمعت الأصول اللغوية لعلوم الحديث، علوم الحديث كان تمنى أحد الذين كتبوا في المصطلح أن تجمع الأصول اللغوية لعلوم الحديث، مثلا الحديث الصحيح، ما معنى الصحيح في اللغة؟ لماذا اختار أهل الحديث هذا الاسم؟ الحسن، لماذا المقترب؟ ايش المبدد؟ المنقطع؟ المقطوع؟ مش المرسل الى احد المدلس والتعليق، لماذا اختاروا؟ فمن فترات مثل ما يقال من فترات الشباب من جماعه كتب اللغه في تحت تمر مده طويله وهذه الاقوال، فاخذتها وقراتها على الشيخ الاستاذ ابيب العربيه محمود شاعر المعروف عرفنا كانت الرياض مسافه فتره قراتها عليه بعض كتب اللغه وفرحت، انا فرحان بهذا الكتاب وهو دقيق يعني ينظر فيه يعني في حاجه، فقلت للشيخ انا هذا عندي كتابات اللغه لعلك ما تفهم، فلما قرأ ما قرا ليس فيها اخطاء، نعم قلت للشيخ اسرائيل ما لم يشهد انا ما هنده صاحب الشهاده على حمد بيت قال دعبت الشباب ذهبت كذا كلمة قاسية لفرح بك لكنها ناجحة جعلت المرء ينتبه أنه ما كل واحد شيء عندك في ذهنك سمعت من الكتب تروح ودفتر تسلمها غلط، لكنها كانت خطوة في بناء اللغوي مثلا في غلب العلم، نعم، لكن نشرها لم يكن مناسبا مثل ما قال ذهب الشباب هذا السلام صحيح شاب فرح وجمع إلى أن حصل هذا الشيء وكتبه. المقصود البحث هذا ينمي عند القوة العلمية ويجعلك موافق في الاطلاع على الكتب والنظر، لكن لا تنشر ولا تستعجل، خلها عندك لأنه جزء من بنائك العلمي. فإذا كيف تمنع الانقطاع لمن كان متبرزا في طلب العلم برعاية المفهوم يكون بهذا الأمر، وهو أن تبحث وتكتب وتري المعلمين ما كتب حتى يصحح لك المسار، تكون كتاباتك نقية ومتزنة، ولكن لا تستعجل في شيء، فإنما هي لغرضين، لاستمرار في العلم وعدم الانقطاع، ثم لتكون الملكة العلمية المناسبة. هذه الكلمات اقتضاها عدم مجيء أكثر الأخوة في هذا الدرس، ولعل أن يكون فيها بعض النصح، وصلى الله وسلم وبارك